الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام. قال رحمه الله: يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام، وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام، وبين رحمه الله أن الصغير إذا حج به أبواه فإن حجه يصح، يعد حجا صحيحا، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، بمعنى أنه إذا بلغ يلزمه أن يؤدي فريضة الحج، وتكون الحجة التي حجها الصغير في صغره نافلة، تكون نافلة، أما الفريضة فإنها لا تجزئ إلا بعد البلوغ. قال رحمه الله: يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، أي حجهما صحيح، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام ويكون في حقهما نافلة، ومتى بلغ وجب عليه حج الفريضة. قال رحمه الله: لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. قول النبي عليه الصلاة والسلام في جواب هذه المرأة نعم، هذا يفيد أن حج الصبي صح، يصح ويؤجر والده على ذلك. أجر الحج يكون للصبي، ووالده له أجر الإحسان. أجر الحج يكون للصبي، وكما تقدم يكون نافلة، يعد نافلة له، يؤجر عليها، ووالده الذي حج به يؤجر على أجر الإحسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولك أجر. أجر يعني إحسانك إلى هذا الصغير بتحمل مشقة حمله ونقله بين المشاعر وما يكون في ذلك من تعب، فإنها تؤجر على هذا الإحسان. هذه المرأة قالت ألي هذا حج، ولم تقل على هذا حج، لأن كما قدمنا على تفيد الوجوب، والصبي لم يجب عليه الحج لأن الوجوب بعد التكليف بعد البلوغ. فسألت هذا السؤال، قالت ألا ألي هذا حج، ولم تقل أعلى هذا حج، ألي هذا حج، لأن مثل ما قدمت الصبي لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، وإنما الوجوب بعد البلوغ. ثم أورد هذا الحديث في صحيح البخاري عن السائب ابن يزيد رضي الله عنهما، صحابي ابن صحابي. والسائب رضي الله عنه من صغار الصحابة، ولد في السنة الثانية من الهجرة، ولد في السنة الثانية من الهجرة، ولهذا قال هنا حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. فولد في السنة الثانية من الهجرة، وهو من أتراب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ومن أتراب النعمان بن بشير رضي الله عنهما. قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبني لما لم يسمى فاعله، لكن جاء في بعض الروايات ما يدل على أن الذي حج به والده، أن الذي حج به والده، كما ثبت في بعض الروايات لهذا الحديث. قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، وأنا ابن 7 سنين، أي صغيرا بعد لم يبلغ، وحجه هذا صحيح، لكنه كما تقدم لا يجزئ عن حجة الإسلام. ولهذا يقول الشيخ لكن لا يجزئهما، الضمير يعود على الصغير والصغيرة، الصغير والصغيرة لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام، لكنه يعد نافلة لهما، ويؤجر على ذلك والداهما في إحسانهما إليهما. قال وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة، إن حج أو حجة يصح الحج، ولكنه يكون نافلة، ليكون نافلة ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، وتكون حجة الإسلام بعد أن يعتق، بعد أن يعتق. وأورد الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، أي وصل إلى سن البلوغ، هذا معنى الحنث، أي وصل إلى سن البلوغ، فعليه أن يحج حجة أخرى. الحجة الأخرى هذه هي الفريضة، هذه هي الفريضة، والأولى تطوع نافلة. ومثله أيضا العبد، قال وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، عليه في الصبي وفي العبد هذا يدل على الوجوب، يعني عليه حجة واجبة التي فريضة الإسلام، وأما الحجة التي حجها الصبي في صباه والعبد حال عبوديته فهذه نافلة ولا تجزئ عن حجة الإسلام. قال الشيخ بإسناد أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن، وأيضا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير، وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة، وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف،
وينبغي
أن يكون طاهري الثياب
طاهري
أحسن الله إليكم وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها.
نعم، طاهري يعني الصبي والجارية. قال الشيخ رحمه الله: ثم إن الصبي دون التمييز، الصبي الذي تقدم أنه إذا حج به حال صباه وصغره أن الحجة لا تجزى عن حجة الإسلام، لكنها حجة صحيحة يؤجر عليها والده وتكون نافلة لهذا الصبي. لا يخلو هذا الصبي الذي حج به في صباه من حالتين: إما أن يكون دون التمييز أو أن يكون مميزا، إما أن يكون دون التمييز أو أن يكون مميزا. فالشيخ بيّن ما يترتب على الحالتين من أحكام. قال: إن كان الصبي دون التمييز، دون التمييز لا يميز، مثل الذي له سنتين أو ثلاث سنوات أو نحو ذلك، هذا لا يميز ولا يعرف شيئا. إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه، نوى عنه الإحرام وليه، فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويلبي عنه، يعقد النية والده عنه، ويصير الصبي بذلك محرما، يصير الصبي بذلك محرما، فيمنع مما يمنع منه المحرم الكبير من الطيب، من قص الشعر، تقليم الأظفار، إلى غير ذلك، تغطية الرأس، يمنع مما يمنع من الكبير. وهكذا الجارية يعني الصبية الصغيرة غير المميزة ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها، ويلبي عنها. وقد روى ابن ماجه في سننه عن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. والشيخ سئل عن في بعض دروسه رحمه الله عنها درجة هذا الحديث، قال: في إسناده مقال، في إسناده مقال، لكن المعنى حق، أن الصبي الذي لا يميز ينوي عنه ويلبي عن وليه ويصير بذلك محرما، والصبية تصير بذلك محرمة، وقال: تمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. قال: وينبغي أن يكون أي الصبي والصبية غير المميزين طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما. ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا، ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق.
نعم. الآن الكلام على الصبي أو الجارية المميزين يعني يدرك يفهم يحسن أن يتعلم إذا علم. فهذان يعلمان النية في الميقات، يعلمان الإحرام، وأيضا ينبهان على المحظورات وهكذا، يعني يعلم لأنه مميز يحسن أن يفهم وأن يتعلم. فإذا وصلوا إلى الميقات يؤمر بالغسل ويتطيب يطيب، ويتولى وليهما شؤونهما من حيث التعليم والتوجيه والدلالة والإرشاد، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه ما عجز عنه. هذا الذي يفعله الولي عنهما إذا كان مما تدخله النيابة، لأن من أعمال الحج ما لا تدخله النيابة، ما لا تدخله النيابة. الآن عندنا الطواف سيأتي الكلام عليه، إذا عجز عن المشي ما ينوب عنه، ما ينوب عنه والده يطوف عنه، يحمله ويطوف به، أن هذا لا تدخله النيابة. لكن الرمي، رمي الجمار تدخله النيابة، ولهذا يفعل عنه وليه من أعمال الحج ما تدخله النيابة، ما تدخله النيابة، أو يحمل إذا كان مما لا تدخله النيابة. إذا كان من الأعمال التي لا ينوب عنه فيها أحد فإنه يحمل، مثل ما سيأتي معنا في الطواف. الرمي تدخله النيابة، يعني يمكن أن ينوب عنه غيره فيرمي عنه، يرمي عنه. لكن الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، الطواف، السعي، هذه كل أعمال لا تدخلها النيابة، لا بد أن يحمل إذا كان يشق عليه، ويؤتى به إلى هذه الأماكن ويباشر هذه المناسك بنفسه. قال: فإن عجز عن الطواف والسعي طيف به وسعي به محمولين، طيف بهما وسعي بهما محمولين. لاحظ الشيخ فرق الآن بالنسبة للرمي قال يرمي عنه لأن تدخله النيابة، وبالنسبة للطواف قال يحمله، ما قال يطوف عنه، لأن أعمال الحج مثل ما قدمت منها ما تدخله النيابة ومنها ما لا تدخله النيابة. ثم نبه الشيخ على هذه المسألة: من طاف حاملا لصبي، يقول الشيخ الأولى ألا يجعل الطواف السعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف بهما 7 أشواط، ثم السعي أيضا 7 أشواط، ثم يرجع وينوي لنفسه ويطوف. وهذا فيه مشقة عظيمة جدا، خاصة مع الزحام الشديد فيها مشقة عظيمة. قال: ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا، قال احتياطا للعبادة وعملا بقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والسبب في ذلك لئلا يجعل عملا واحدا بنيتين، لا لئلا يجعل عملا واحدا بنيتين، لأن الآن انطاف ونوى عن نفسه، ونفس الطواف نوى عن المحمول، صار عملا واحدا بنيتين. ثم يقول الشيخ: فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين. وذكر الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: ويؤمر الصبي والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم.
نعم، يعني هاتان مسألتان ختم بهما. الأولى أنه عند الطواف، والطواف من شرطه الطهارة، يؤمر الصبي وتؤمر الجارية بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، هذه مسألة. والثانية يقول الشيخ أن ليس الإحرام عن الصغير والجارية بواجب على وليهما، حتى لو كان سيذهب بهما سيذهب معه وهما يرافقانه، لا يلزم أن يحرم بهما. لو أخذهما معه في المشاعر كلها وتنقلوا معه دون أن يحرم ما يلحقه شيء، لأنه ليس بواجب. لكن إن فعل ونوى عنهما ومكنهما من أداء المناسك يؤجر على ذلك، وإن ترك فلا حرج عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها، كالقميص، أو على بعضه كالفنيلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين، ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
هذا فصل عقده الشيخ رحمه الله تعالى في بيان محظورات الإحرام، وأيضا بيان ما يباح فعله للمحرم. وقصد ببيان ما يباح فعله للمحرم التنبيه على بعض الأمور التي ترد فيها أسئلة من الحجاج والمعتمرين، يظنون أنها ما من محظورات الإحرام أو أنها تشملها النصوص التي جاءت فيما يحظر على المحرم فعله، ولهذا يكثر عليها عنها الأسئلة، فنبه على شيء من ذلك، نبه على شيء من ذلك. وإلا المحظور هو الذي جاء في النص ما يدل على منع المحرم منه. فالحاصل أن هذا الفصل في بيان محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام كما بين أهل العلم تسع محظورات: اجتناب وهي قص الشارب، وقلم الأظفار، ومس الطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، وقتل الصيد، والجماع، وعقد النكاح، ومباشرة النساء. هذه تسع محظورات. الخمس الأول منها التي هي قص الشعر وقلم الأظفار ومس الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس، هذه الخمس المحظورات الحكم فيها واحد، والفدية أيضا فيها واحدة. فهذه المحظورات الخمس إن فعل أحد إن فعل المحرم واحدا منها أو شيئا منها جاهلا أو ناسيا، فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، لا شيء عليه، لكن إن تعلم الحكم يعمل به، وإن ذكر الناس أيضا يعمل بما ذكر به، مثل إذا غطى رأسه، مثل إذا غطى رأسه، إن غطاه ناسيا إذا ذكر يزيل الغطاء ولا شيء عليه، وإن كان غطى رأسه جاهلا ثم علم وقيل له هذا منهي عنه فإذا تعلم يزيله وليس عليه شيء، لكن إن تعمد يعرف الحكم وتعمد الفعل هذا لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين، إما أن يكون تعمد للحاجة مضطرا، مضطرا يعني مثلا شخص في مكان بارد برودة شديدة ويعلم أنه إن نام الليل ولم يغطي رأسه يصبح مريضا، يعرف هذا من نفسه، فاضطر أن يغطي رأسه، اضطر أن يغطي رأسه، أو أصاب شعره القمل وآذاه فاضطر أن يحلق شعر رأسه، ففعل المحظور مضطرا إليه، مضطرا إليه، فهذا عليه الفدية ولا يأثم لأنه إنما فعله عن حاجة أو عن ضرورة. والحالة الثانية أن يفعل ذلك متعمدا عن غير حاجة، عن غير حاجة، فهذا يأثم وعليه الفدية، وعليه الفدية، والفدية وتسمى هذه فدية الأذى مخير بين أمور ثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وجاءت السنة بتوضيح ذلك أن الصيام ثلاثة أيام والصدقة إطعام ستة مساكين والنسك شاة تذبح لفقراء الحرم، ومخير بأن يفعل واحدة من هذه الأمور الثلاثة. قال الشيخ رحمه الله لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب، هذه الثلاث تشمل الذكور والإناث، لا يجوز أخذ شيء من الشعر ولا أخذ شيء من الأظفار ولا مس الطيب، ولا مس الطيب. ولا يأخذ شيء من الشعر، لا يتعمد ذلك ولو شعرة واحدة، لا يتعمد أن يأخذ ولو شعرة واحدة ولو قص أظفر واحد، لا يتعمد ذلك، لكن إن سقط شيء من دون تعمد مثل أن يكون حك رأسه أو مسح على رأسه ويتوضأ فسقط الشعر والشعرتين ونحو ذلك فإنه لا يضره، وإنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من الشعر أو قلم شيء من الأظفار وهو محرم. فيما يتعلق بمس الطيب، فيما يتعلق بمس الطيب، أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى الصابون، والأولى أن يكون الصابون من وهذا متوفر مما لا رائحة له، يعني يزيل أثر الطعام والدسم الذي في اليد أو الوسخ الذي قد يكون في اليد ولا يبقى له رائحة، فإن وجد فهو لا شك أنه أولى، لكن إن احتاج إلى بعض الصوابين التي يكون فيها بعض الرائحة واستعملها فلا حرج عليه، لأنه لا يعتبر هذا تطيبا ولا يعتبر من فعل ذلك أنه تطيب، وإنما غسل يديه بهذا الصابون الذي فيه شيء من الرائحة. ومثل ما قدمت الأولى والأحوط أن يستخدم الصوابين التي ليس لها رائحة. يقول الشيخ رحمه الله: ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، أن يلبس مخيطا على جملته، أي على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص أو على بعضه كالفنيلة. هذه اللفظة يعني هي من تعبيرات الفقهاء، المخيط، لا يلبس المحرم المخيط، هذه من تعبيرات الفقهاء، لأن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، أكذا قال عليه الصلاة والسلام. الفقهاء رحمهم الله أرادوا أن يختصروا ما يجمع ذلك كله، فقالوا: ينهى عن لبس المخيط، ينهى عن لبس المخيط. وهذه اللفظة اختصرت فعلا يعني هذا الذي الألفاظ العديدة التي جاءت في الحديث اختصرت، ولكنها أيضا أشكلت، يعني أوردت إشكالا على كثير من الحجاج. الحاج يسمع أنه لا يلبس المخيط، ولهذا تجد أسئلة كثيرة تأتي عن الحجاج، يقول: ساعتي فيها خياطة، أو الحزام الذي أشد به فيها خياطة، أو الحذاء الذي ألبسه فيه خياطة. من أين جاءت هذه الأسئلة؟ من هذه اللفظة، سمعوا أنه لا يلبس المخيط فظنوا أي شيء فيه خياطة فإنه يتناوله النهي، يتناوله النهي من هذه اللفظة. وكما قلت هذه اللفظة من تعبيرات الفقهاء رحمهم الله، وأرادوا بها اختصار هذه الألفاظ التي جاءت في الحديث، وقصدوا يعني الفقهاء بقولهم لا يلبس المخيط هذا المعنى الذي جاء به واضحا الشيخ رحمه الله، قال: لا يلبس الذكر مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص أو على بعضه كالفنيلة والسراويل. إذن المحرم ينهى عن لبس المخيط الذي فصل على هيئة المحرم كاملا الذي هو القميص، أو فصل على بعضه مثل السراويل أو مثل الفنائل، فإنه لا يلبس شيئا منها. وكذلك الخفين والجوارب، ينهى عن لبس الخفاف وعن لبس الجوارب. قال الشيخ: إلا إذا لم يجد إزارا، إذا لم يجد المحرم إزارا جاز له لبس السراويل، وكذلك من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع. وقول الشيخ رحمه الله من غير قطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث، وذلك قاله في المدينة صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه قال: فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين، وليقطعهما من أسفل الكعبين. هنا يقول الشيخ أنه لا يلزم القطع، لا يلزم القطع، جاز له لبس الخفين من غير قطع، مع أنه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بقطعهما. والشيخ يقول: لا يلزم القطع، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في 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 عرفات صلوات الله وسلامه عليه قال: من لم يجد الخفين فليلبس، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع، ولم يذكر القطع. معلوم أن في عرفات أمامه خلق كثير ما سمعوا الذي قال في المدينة الذي هو القطع، فعد هذا نسخا، عد هذا نسخا. ووجه ذلك يقول الشيخ: حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا يقطع، ولا يقطع منها ما زاد عن الكعبين. نعم.
قال رحمه الله: يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين.
الخفاف على نوعين، الخفاف على نوعين: خفاف دون الكعبين، وخفاف تغطي الكعبين. الكلام الذي سبق في الخف الذي يغطي الكعبين، من كان عنده خف يغطي الكعبين هل له أن يلبسه ابتداء؟ نعم، هل له أن يلبسه ابتداء؟ ليس له أن يلبسه ابتداء. لكن إذا ما وجد نعلين، لم يجد إلا هذا الخف، ما عنده إلا هذا الخف الذي يغطي الكعبين، الحكم ماذا؟ يجوز أن يلبسه لأنه لم يجد النعلين، ولا يلزمه ماذا؟ القطع، لا يلزمه القطع. النوع الثاني من الخفاف ما يغطي الكعبين، أسفل الكعبين، أسفل الكعبين، مثل الذي يسمى الآن الكنادر أو الجزمة أو نحو ذلك، ولا يغطي الكعبين، أسفل نازل عن الكعبين. هذا حكم النعلين، سواء لبسه ابتداء وجد النعلين أو لم يجد النعلين، هذا حكم النعلين. ولهذا يقول الشيخ: يجوز المحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، من جنس النعلين. لكن الكلام المتقدم على الخفاف التي تغطي الكعبين، فالخف الذي يغطي الكعبين لا يلبسه إلا إذا لم يجد النعلين. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع.
يجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع، والأصل أنه لا يمنع المحرم إلا مما جاء الدليل على منعه منه. فعقد الإزار وربطه بخيط، أو أيضا بما يسمى ماذا؟ الحزام أو الكمر الذي يشد به على وسطه، وقد يحتاجه أيضا المحرم ما من جهتين، من جهة شد الإحرام ومسكه، ومن جهة حفظ النقود وبطاقات الإنسان ونحو ذلك. فلا بأس باستعمال هذه، شد الإزار بخيط أو بحزام أو كمر أو نحو ذلك، لأنه لم يرد ما يدل على المنع. نعم.
قال رحمه الله:
جاء فيما يتعلق بالكمر أثر عند ابن أبي شيبة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان للمحرم. الهميان هو الذي يسمى الكمر، يسمى الحزام، فقالت: لا بأس به، يستوثق من نفقته، يستوثق من نفقته، يعني يطمئن على نفقته أنها محفوظة، في كمر في وسطه يشد به وسطه ويضع فيها النقود التي يحتاجها أو البطاقات التي يحتاجها، يستوثق يعني يطمئن على نفقته، فتقول: لا بأس به. وبنحو هذا أيضا عند ابن أبي شيبة جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه.
نعم، يجوز للمحرم أن يغتسل متى شاء، ويغسل رأسه إن احتاج إلى غسل، ويحك رأسه إذا احتاج أن يحكه، لكن يكون برفق. لكن لو أنه اغتسل أو غسل رأسه أو حك رأسه أو حك شيء من جسمه وسقط بسبب ذلك الشعرة والشعرتين ونحو ذلك، فهذا لا حرج عليه فيه، لا حرج عليه فيه، لأن المنع هو من تعمد الإسقاط، من تعمد الإسقاط لشيء من الشعر. أما إذا لم يتعمد وإنما كان يحك رأسه ويغسل رأسه وسقط شيء من الشعر فهذا لا حرج عليه فيه. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين. ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك.
نعم، هذا في الآن ما يتعلق بلباس المرأة، ما يباح وما يحرم. يقول الشيخ: يحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها، أن تلبس مخيطا لوجهها. ما هو المخيط الذي للوجه؟ قال: كالبرقع والنقاب. النقاب غطاء للوجه يكون في فتحة للعين الواحدة أو للعينين، فهذا مخيط للوجه فليس لها أن تلبس ذلك، ولا أيضا المخيط لليدين كالقفازين. وقد ثبت في صحيح البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. لكن كون المرأة لا تلبس القفازين لا يعني أنها ماذا؟ لا تغطي لا تغطي يديها، بل تغطيها بجلبابها. وأيضا كونها لا تنتقب لا يعني أنها لا تغطي وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، بل تغطي وجهها بغير النقاب وبغير البرقع. قال الشيخ رحمه الله: والقفازان هما ما يخاط وينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين، هذا لا تلبسه المرأة حال الإحرام. قال: ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص السراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك، كل ذلك تلبس المرأة ولا حرج عليها. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، أخرجه أبو داود وابن ماجه. وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة رضي الله عنها مثله. كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك. معنى إذا احتاجت إلى ذلك يعني إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، هذا معنى إذا احتاجت إلى ذلك. أما إذا كانت ليست بحضرة الرجال تكشف وجها لأنها غير محتاجة، لأن مقصود الغطاء هو ألا يرى الرجال وجهها، ستر وجهها أن ينظر إليها الرجال، هذا هو المقصود غطاء الوجه. فإذا كانت ليست بحضرة الرجال تكشف وجهها. قال يباح لها سدل خمارها على وجه إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة. يعني بعض العوام يعتقد أن يلزم المرأة أن تشد عصابة على رأسها ثم تسدل الخمار بحيث لا يلمس الخمار وجهها، بحيث لا يلمس الخمار وجهها. فيقول الشيخ لا حاجة إلى ذلك لأنه لما يدل عليه دليل، إن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، إن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. ثم ذكر الدليل على هذه المسألة. قالت عائشة رضي الله قال لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا يوضح الكلام المتقدم أنه إذا كان هناك حاجة تسدل الخمار على الوجه، إذا كان هناك حاجة يعني إذا كانت بحضرة الرجال أو بقرب من الرجال الأجانب، مثل ما تقول عائشة إذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على رأسها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. إذا جاوزونا كشفناه، يكشفنه إذا جاوزوهم لأن أصبح ما له حاجة، لأن المقصود ستر الوجه من أن يراه الرجل الأجنبي عنها. قال والدي حفظه الله في منسكه وفي إسناده ضعف، يعني هذا الأثر أثر عائشة رضي الله عنها، قال وله شاهد صحيح أخرجه مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. قال وله شاهد صحيح أخرجه مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. نعم.
قال رحمه الله ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه.
يقول الشيخ ويجب عليها أي المرأة أن تغطي وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة، أي المرأة، لقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلا لبعولتهن. يا وجه الدلالة يبينه الشيخ رحمه الله بقوله ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم، والوجه في ذلك أشد وأعظم، فالوجه أعظم الزينة. قال لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى تمام الآية. وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم رجع الشيخ ينبه لمسألة أن لا يلزم، وأشار إليها سابقا بقوله بلا عصابة، فعاد هنا يبين ويؤكد أن ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع، يقول فيما نعلم ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، يقول ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، يعني العصابة أو العصابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين وجهها ويديها كبدن الرجل لا كرأسه، كبدن الرجل لا كرأسه. وأزواجه صلى الله عليه وسلم كنا يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافة، مثل ما تقدم عن عائشة رضي الله عنها وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها، ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويجب على المحرم،
يقول الشيخ رحمه الله: ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحو، ويجوز له إبدالها بغيرها. الأمر في هذا واسع، إن اتسخت وأحب أن يغسلها لتعود نظيفة، أو كان معه غيار ولبس إحراما آخر جديدا، لا حرج، الأمر في ذلك واسع، سواء غسل الإحرام أو إبداله بآخر، الأمر في ذلك واسع لا بأس به. قال: ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، وهما نوعان من الطيب، والرائحة التي فيهما ليست نفاذة، ليست قوية، ونهي عن مس الزعفران ومس الورس، والرائحة فيهما قليلة خفيفة. ولهذا يقول شيخ الإسلام: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المورس والمزعفر مع أن ريحهما ليس بذاك، يعني قليل يسير جدا، فما له رائحة ذكية أولى، ما له رائحة ذكية يعني نفاذة قوية أولى، أي بالمنع. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به، لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة.
نعم، لا يزال الشيخ ماضيا في بيان ما يجب على المحرم تجنبه وتركه والبعد عنه حفاظا على تمام حجه وتكميل طاعته والسلامة في من الوقوع فيما ينقصها أو يضعفها. والله سبحانه وتعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. ولعل الكلام على ما ذكر وما أيضا يأتي بعده مما يتعلق بتتمة محظورات الإحرام يؤجل إلى لقائنا القادم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، وأعنه على طاعتك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.